الراحمين والعاقبة للمتقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم ألِّف على الحق قلوبنا وأصلِح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا المعاصي والآثام واجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة الأكارم، أيها الأحبة في الله، مع سيرة حبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، نحن وإياكم ما زلنا مع بوابة الفتح الإسلامية العظيمة، مع المرتكز الذي غير به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجهة للتاريخ عريضة، مع غزوة بدر الكبرى. والأحداث ما زالت تتتالى، ونحن الليلة نقترب من ساحة المعركة ولما تبتدئ بعد. بدر استفاد منها الوعاظ والعلماء والفقهاء والمفسرون والعسكريون وأهل الطب وأهل الهندسة وأهل التعليم، كانت بدر مدرسة. سيأتينا ونحن نذكر هذه الأحداث كيف استفادت كل طائفة من هذه الغزوة العظيمة. واتفقنا أن نواصل حديثنا اليوم أيها الأحبة من أن أبا سفيان رضي الله عنه، وكان إذ ذاك قائدا لهذه القافلة للمشركين، اتخذ موقفا غير المجرى في ساحة العمليات، إلا أنه لم يتغير في الواقع. وذلك أن أبا سفيان كان يشعر أن هناك تحركات، ومع علم القوم قدموا من مكة، لكن مع ذلك مرتاح، وأخذ يذهب يمينا وشمالا. وطبعا الجيش العرنوم الجرار 1300 مقاتل خرج من مكة الآن وشق طريقه نحو المدينة، والجيش الذي كان مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا برز وأسفر عن المدينة، وهو الآن يتجه صوب بدر. وفي هذه الأثناء قام أبو سفيان برحلة استكشافية لينظر في الأمر، فقابل رجل اسمه مجد بن عمرو وسأله عن جيش المدينة، هل رأيت شيء؟ قال لا ما رأيت شيء، ولكني رأيت رجلين قدما مع راحلتيهما وجلسا بذات الكثيب وأكلا تمرا وشربا ماء وانصرفا. قال وغير ذلك؟ قال لا. أبو سفيان من أذكى الناس، ذهب إلى الموطن الذي كانوا فيه، وجدهم قد ذهبوا، لكن وجد النوى، نوى التمر، ووجد أيضا أجلكم الله روث الإبل، ففته فرأى نوى المدينة. قال هذه الإبل علفت في المدينة، إذن هؤلاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطفق مباشرة إلى القافلة وضرب وجوه الإبل لتتجه إلى الجهة المغايرة وهي جهة الساحل، غير مسار القافلة. طبعا قائد يعني عظيم، وسيأتينا كيف كانت قيادته في الإسلام رضي الله عنه، يعني يقود قافلة ما فيها الأربعين رجل، فيها 1000 بعير محملة بما يقارب من 50,000 دينار ذهبي. فاتجه صوب الساحل وأرسل إلى قومه أني قد أفلس، الآن جاوز مرحلة الخطر، وهو الآن متجه إلى مكة وما عنده مشكلة. بلغ الخبر إلى قريش وهم بالجحفة، وبإمكانهم الآن يرجعون، يعني هم خرجوا لإنقاذ القافلة، القافلة خلاص أفلتت. لكن الله عز وجل لا يريدهم أن يفلتوا، لأنهم مكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. فلما أتى الخبر إلى قريش، وكان زعيمهم الطاغوت أبو جهل، وكان فيه من الأشر والبطر والكبر الشيء الكبير، قالوا يا أبا جهل، ترى أبو سفيان يقول الأمور طيبة والقافلة عادت الآن وفي طريقها إلى مكة. قال لا والله، لا نرجع حتى نصل بدرا ونقيم ثلاثا وننحر الجذور ونشرب الخمر وتعزف القيام وتسمع بنا العرب فيهابوننا. يعني ما في لله ولا للجنة ولا للذكر الحسن ولا لإنقاذ المساكين ولا للإعانة على المعروف، لا، كل المسألة فشخرة، شب النيران وننحر الجزور والقيان تعزف ونشرب الخمر شربة، شوف يعني من زمان وهي موجودة. فاستخف قومه فأطاعوه، قال لا أبدا لا نرجع. كان هناك رجل قائد لبني زهرة، فاسمه الأخنف ابن شريق، قال لا، نحن ذهبنا للقافلة والقافلة سلمة، على ما ندخل أنفسنا في حرب لسنا محتاجين إليها، هم حاصروا مكة. قال أبو جهل لا نعود. قال أما بني زهرة قومه، طبعا قريش بطون متعددة، فبنو زهرة قال لهم سيدهم ارجعوا، فلم يشهد أزهري أو عفوا ولم يشهد زهري واحد المعركة، وكانوا 300 رجل عادوا مع سيدهم، حتى أنهم فيما بعد بعد ما اتضحت الأمور وانتهت المعركة أصبحوا يحمدون لهذا القائد رجاحة عقله وصواب رأيه ورجاحة فكره، ولم يزل مطاعا مهابا فيه، لأن دائما الشجاعة ليست التهور، الشجاعة اتخاذ الموقف المناسب، ومن الشجاعة أن تنصرف أحيانا تكون من الحكمة. فرجع هذا الرجل، أما أبا جهل فبقي هو والألف. قالوا بنو هاشم، طيب نقاتل ولد عمنا بنرجع. قال والله لا يرجع من هذه العصابة واحد حتى ننتهي ما نحن فيه. طبعا أبو جهل ما في بالك قتال أصلا، استعراض 3 أيام وبيرجع، مفاتيح وبل وعلوم بيرجع، ما يدري. طيب هذا موقف المشركين. طيب موقف جيش المدينة النبوي ماذا يصنعون؟ الآن القافلة وراح ما عاد نديهم عليه. طيب رجعوا للمدينة، الجيش خلفهم، ونقابلوهم، طيب 300 مقابل 1000 مع أيضا الاختلاف في العد في العد العتاد، فالموقف كان حرج، هل نقدم أو نحجم؟ وإن أحجموا ستسطو عليهم قريش وكل أعدائهم الذين يعني يتربصون بهم الدوائر. فكان الرأي أن يثبتوا ويقابلوا الأعداء، لكن هذا الرأي يحتاج إلى مجلس استشاري أعلى وطارئ عقد برئاسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعضوية المهاجرين والأنصار، قادتهم موجودين، أغلب الجيش، ثلث الجيش من المهاجرين وثلثي من الأنصار. فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأمر ما ترون، فماذا ترون أن فاعلون؟ طبعا كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا كلمة، تمشون زي ما أقول لكم، نبي ورسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، لكن لم يكن دكتاتورا ولم يكن جبارا، وكان يراعي نفسية هؤلاء الناس اللي معه، فأخذ رأيهم. فقام أبو بكر رضي الله عنه، رقم واحد أبو بكر دائما، أي شيء خير أبو بكر، صدقة أبو بكر، صلاة أبو بكر، قيام أبو بكر، صحبة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال وأحسن. ثم قال قام أمير المؤمنين عمر رقم 2 فقال فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله امضي ونحن وراءك، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وإنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلين، رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمات لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ. برك الغمات في اليمن. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ودعالة. ثم قام قال أيها الناس أشيروا إلي. طيب أشاروا لك الناس الآن، أبو بكر تكلم، عمر تكلم، المقداد تكلم، المراد من؟ الأنصار. أكثر الجيش وخارج المعاهدة. المعاهدة أنهم إذا قتلوا داخل المدينة يحمونهم ما يحمون منه أنفسهم وأهليهم، لكن الآن بر المدينة ولا يمكن إلزامهم بما لم يلتزموا به. ففهم هذا القائد البطل الغضنفر سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، كان عمره 33 أو 30، لكن كان بطل وقائد عظيم رضي الله عنه. قال: كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: انظر إلى الدرر. قام رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، قد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطينا على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامضي يا رسول الله، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه من ورائك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. جاء في بعض الروايات أنه قال رضي الله عنه: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا أن تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت لنا، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. هذا جيش، كلام سعد بن معاذ، هذا جيش لوحده، هذه خيول جاهزة، هذه دروع، هذه إبل، هذه رماح، هذه سهام. وسعد بن معاذ ما قال هذا للاستهلاك الإعلامي، قاله وهو ساحة المعركة والعدو بين أيديهم. فسر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرورا عظيما حتى تبسم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: الآن انتهى، المهاجرون أجمعوا والأنصار نفروا وانعقد الأمر الآن. ماذا يصنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يسوق لهم الدعم الإعلامي، قال: سيروا وأبشروا، سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني بمصارع القوم أراهم أمامي صلى الله عليه وسلم. سيروا وأبشروا، إنه المبشر، إنه الميسر، إنه الذي أتى بالرحمة للناس، وأتى بالتفاؤل، وأتى بالأمل، وأتى برفع المعنويات. فارتفعت نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا، ليس ذلك فقط، بل يبشر بالنصر، يقول: أنا الآن كأني أرى مصارع القوم أمامي. كيف ترى نفسية الجند وهم يسمعون هذا الكلام الرائع؟ ترى الكلمة الطيبة صدق، أن تقول للإنسان خيرا أو تدعو له بخير أو تؤمله في خير، ربما بنيت في نفسه من المعنويات أضعاف أضعاف ما هو محتاج إليه. وكم من الناس الآن لا يحتاجون إلا كلمة طيبة، ما يحتاجون إلا من يدعمهم نفسيا يشجعهم. يأتي ابنك إليه عند طموح، ابن هذا الطموح عند ابنك وشجعه وأمله. تأتي زوجتك إليه تريد خير، شجعها وبشرها. يأتي جارك أو زميلك يريد فعل خير، بشره. ولهذا بعض الناس قد يقول: يا أخي، أحيانا بعض الناس يأتي بأشياء غير واقعية. يعني أحد الأخوة عنده حلقة تحفيظ، يقول: اتصلت بي امرأة قالت أريد أن يكون ابني عندك، وأنا أريد أن يكون إمام من أئمة الحرم. شوف همة هذه المرأة. طبعا أمام أحد جوابين: إما أن يقول أبشري وبإذن الله تقر عينك به، أو يقول: أي إمام حرم الله يرحمه،
خلي يجي حلقة ويحفظ ويصير خير. وين إمام الحرم؟
هذا بالنظرية التي فيها تحطيم تكسير للمجاديف. أعطي الناس الكلام الطيب يا أخي، شجعهم، ابعث التفاؤل في نفوس الناس. حتى إذا أتاك إنسان قال عندي من المعاصي والذنوب والخطايا، لا تقول انتهيت، ممكن تصلح، ممكن تحسن، كنت تتقدم. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع صحابته ومع جنده. واصل الجيش المسير يتقدمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقتربوا الآن من بدر. بدر منطقة تحوطها جبال سوداء وكثبان من الجمال اللي يسميها طعوس في بعض جوانبها، حتى الثنية التي تدخل منها على بدر على كثيب رمل ضخم، تنزل من على كتف هذا الكثيب حتى تدخل إلى بدر، وبها أماكن للزراعة، وإذا دخلت على طرف على يدك اليمنى بالقريب من منازل شهداء بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وساحة المعركة كانت أمامها، لأن الجيش الإسلامي كان في العدوة الدنيا من جهة الشام، وجيش الكفار كان بالعدوة القصوى من جهة مكة. واقترب الجيشان. الرسول صلى الله عليه وسلم برضه كان يستخدم نظام الاستكشاف، يعني مثل ما صنع أبو سفيان كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذهبوا فوجدوا رجل قالوا له، سأله النبي ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أبو بكر، سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف أين بلغ جيش قريش وجيش محمد؟ قال الشيخ هذا كبير، قال لا أخبركم حتى تخبروني من أنتم. قال له صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرنا. قال أوذا؟ قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم كذا وكذا في الموضع اللي هم فيه الآن، وقد أخبرني أن جيش قريش خرجوا يوم كذا وكذا، فإن صدقني من أبلغني فهم الآن في الموضع الفلاني كذا وكذا. هذه النظرة العسكرية الآن، كم يحتاج الجيش الآن أن يسير، كم يقطع في اليوم، وين وصل الآن، كم له يوم طلع، تحتاج إلى خبرة. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا يأتيني وحي، ما له داعي شو أسأل ولا أبحث ولا، خلاص يأتيني وحي. لابد من بذل الأسباب، تريد علم أبذل السبب، تريد رزق أبذل السبب، تريد صحة أبذل السبب، أي شيء لابد من بذل السبب. فلما انتهى قال طيب أنتما من أنتما؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لو أخبره قالوا أنا، قال أنا محمد أبو بكر، مشكلة يعني الآن أهم قائدين في الجيش، والرسول صلى الله عليه وسلم وعده أن يخبر، قال نحن مما، وأي واحد مما، وذهب على طول الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وأخذ هذا الشاي بالطيب من ماء العراق ولا من ماء الشام راحوا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أبو بكر، لكنه عاد إلى جيشه وهو يعرف الآن تقريبا وين وصل جيش أهل مكة، وقدر المسافة بين الجيشين لأجل تقدير أين تكون ساحة المعركة. ولذلك القائد الفد هو الذي يختار الساحة للمعركة ولا يستجره العدو للساحة التي يريدها هو. اختر أنت الساحة بمناسب المعطيات اللي عندك. حتى في الحوار النقاش إذا أردت أن تناقش لا يسحبك الخصم إلى ما إلى ساحته هو، اسحب أنت إلى المتفق عليه عندك حتى يكون رأيك أقوى وحجتك أقوى. على كل حال في هذه الأثناء حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، طبعا مع شدة توتر الموقف يعني ارتفاع مستوى الإنذار والاستعداد، حصل موقف اجتهادي من بعض الصحابة رضي الله عنهم كان خطأ، وفوق ما فيهم أنه لطيف هذا الموقف أيضا فيه موقف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تظهر فيه شفقته وصدقه ونبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموقف. ونحن ما زلنا وإياكم مع غزوة بدر بإذن الله عز وجل في درسنا القادم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.